أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدد رضاه، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضه، لا إله إلا الله الحميد المجيد الغفور الرحيم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا الله القابض الباسط العلي الوفي الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر لعباده الرؤوف الرحيم، لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن المغيث القريب المجيب، لا إله إلا الله الغفور الشكور اللطيف الخبير، لا إله إلا الله الصادق الأول العالم الأعلى، لا إله إلا الله الطالب الغالب النور الجليل، لا إله إلا الله الجميل الرزاق البديع المبتدع، لا إله إلا الله الصمد الديان العلي الأعلى، لا إله إلا الله الخالق الكافي الباقي المعافي، لا إله إلا الله المعز المذل الفاصل الجواد الكريم، لا إله إلا الله الدافع النافع الرافع الواضع، لا إله إلا الله الحنان المنان الباعث الوارث، لا إله إلا الله القائم الدائم الرفيع الواسع، لا إله إلا الله الغياث المستغيث المفضل الحي الذي لا يموت، لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الله الجبار في ديمومته فلا شيء يعادله ولا يخفه ولا يوازيه، وليس يشبهه شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، هو الله أسرع الحاسبين وأجود المقبلين المجيب دعوة المضطرين والطالبين إلى وجهه الكريم، أسألك بمنتهى كلماتك التامة وبعزتك وقدرتك وسلطانك وجبروتك أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، إنك أرحم الراحمين وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين والسجاد علي ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي، بقيتك في أرضك وحجتك على عبادك صلاة قائمة دائمة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أستمر الآن في ذكر بعض الأمور عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولعل المهم انه ما دامت ذكريات وفاتها موجودة فيحسن التعرض الى مثل ذلك خلال الجمعات المعاصرة التي الان موجودة. ولعل احسن ما استطيع ان اذكره بهذا الصدد وفي هذه العجالة فكرتان تخصاها سلام الله عليها يحسن الالتفات اليهما. الفكرة الاولى ما قلته في بعض كتبي كاضواء على ثورة الحسين عليه السلام وغيره، وحاصلها ان مقتضى القاعدة ان كل فرد صاحب حق اذا حرم من حقه واخذه منه الظالمون فانه له الحق ان يطالب بحقه وان يذكر المجتمع به وان يبرز حججه وبيناته على ثبوته ما اوتي الى ذلك من سبيل. وهذا لا ينبغي ان يكون محل شك اطلاقا. والمهم ان الاصل في كل ذي حق ان يدافع هو عن نفسه ويطالب بحقه لا ان يدافع عنه غيره، لكن حينما تقتضي المصلحة العامة غير ذلك فلا بأس ان يدافع الكثيرون عن الحق المغصوب والظلم المتراكم. ومن ذلك بكل تأكيد ما اذا لم يستطع صاحب الحق ان يدافع عن حقه لبعض الموانع اذا يجب ان يدافع عنه الاخرون ويذكر المجتمع بمظلمته ويبرهن على صحة حقه. وهذا ما يحصل في الجانب الديني الاسلامي كثيرا. فمثلا ان صاحب الزمان صاحب الامر المهدي سلام الله عليه لا يستطيع الان ان يدافع عن نفسه او ان يطالب بحقه بالرغم من انه مظلوم اكثر من كل البشر وحقه اعظم من كل الناس، الا ان مطالبته بحقه ينافي غيبته ويجب عليه ان يحافظ على غيبته لا ان يعرف الناس بنفسه الى زمان موعد ظهوره، فتكون مطالبته بحقه في عصر غيبته متعذرة عليه وغير ممكنة له. ومن ثم وجب على الواعين لقضيته امثال هذه الوجوه الطيبة على الواعين لقضيته والمدركين لظلامته والمخلصين لدعوته ان يدافعوا عنه ويرفعوا رايته وينشروا كلمته ويبذلوا امكانهم في ذلك، لان كلمته كلمة الله ورايته راية الله وحكمه حكم الله. ومن هنا نكون في هذا الجيل نحن المدافعون عنه ونحن المطيعون له ونحن القائمون بأمره سلام الله عليه حتى يقضي الله بما هو خاص. وكذلك قد يحصل وجود المانع عن ان يدافع الامام عن نفسه لبعد المكان، كما لو كان الامام عليه السلام كالامام الصادق عليه الصلاة والسلام ساكنا في المدينة المنورة وانصاره في خراسان كما في الرواية المعروفة، فيكون بعيدا عن الساحة وعن المجتمع هناك، ولم تكن في حينه اجهزة اعلامية وصوتية وناسلكية. ومن هنا يتعين على الواعين والمخلصين الدفاع عنه وبيان حقه ورفع مظلمته في اي مكان بعيد او مدينة اخرى او زمان اخر لا يوجد فيه الإمام عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه قد يحصل في الإسلام أن الرجال لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم فيدافع عنهم النساء، وقد حصل ذلك في الإسلام مرتين. أوضحها ما حصل بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، حيث يكون الحسين وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين مستشهدين، قد فارقوا الدنيا ولا مجال لهم بطبيعة الحال للدفاع عن أنفسهم والأخذ بحقهم وبيان ظلاماتهم والاقتصاص من أعدائهم. ومن هنا كان من اهم من تصدى بهذا الاعلام الضروري واقامة الحجة الرئيسية بعد الشهادة على الصديق والعدو، اقامة الحجة على الصديق والعدو وعلى المعالف والمخالف، من هو؟ هو زينب العقيلة بنت علي امير المؤمنين عليهما افضل الصلاة والسلام. ولولا موقف زينب سلام الله عليها وكلامها واعلامها وخطاباتها لانطمست ثورة الحسين عليه السلام واندرجت في طي المسيان، وكأنها لم تكن. فكان لابد في الحكمة الإلهية ان تنضم تلك الثورة الكبرى والتضحيات الجليلة الى هذا الجانب الاعلامي المركز لكي يثمر ثمرته وينفع الاجيال باثره كما قد حصل. زين شوف، وما اشجعها سلام الله عليها والطف بيانها حينما تقول لاكبر مسؤول في الدولة يومئذ، تقول ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عبراء والصدور حراء، الا فالعجب كل العجب بقتل حزب الله المجباء بحزب الشيطان الطلقاء، لان رسول الله صلى الله عليه واله قال لصحب يزيد وابو يزيد وجد يزيد ماذا قال بعد فتح مكة؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. فالجماعة طلقاء، اي في الحقيقة طلقاء من رضا الله سبحانه وتعالى وليس من غضبه. الا فالعجب كل العجب بقتل حزب الله المجفاء بحزب الشيطان الطلقاء، الى ان تقول ماذا تقول؟ فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحم عنك عارها، اي لا يغسل عنك عارها، وهل رأيك الا سند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. وتقول فوالله شجاع، وتقول فوالله ما طريت الا جلدك، ضر نفسك مو ضر ابننا وانما ضر نفسك، فوالله ما طريت الا جلدك ولا حللت الا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه واله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولقد علمنا من هو الذي سول له. يقول وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. من هو الذي سول له ومكنه من رقاب المسلمين؟ علمنا ان من سول له ونصبه حاكما ومكنه من رقاب المسلمين هو الاستعمار الذي كان متمثلا يومئذ في الدولة القيصرية البيزنطية الرومانية. المهم اننا هل نستطيع المهم اننا هل نستطيع ان نتصور في هذا العصر وفي كثير من العصور ان يتكلم فرد مهما كان مهما امام اعلى مسؤول بالدولة من ملك او امبراطور او دكتاتور او رئيس جمهورية او اي حاكم ان يتكلم مثل هذا الكلام ويعطيه حقه بيده وامام عينه وامام عينيه وفي منزله وامام حاشيته وشرطته ومؤيديه. اذن وين كانت في براني يزيد بن معاوية؟ هذا متعذر بكل تأكيد. حتى في البلدان لاحظوا هذا متعذر بكل تأكيد. حتى في البلدان التي تدعي الحرية والديمقراطية كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها فإن الحرية الشخصية مفصولة هناك نسبيا أو شكليا. وأما المناقشة في نظامهم والاعتراض على مسلماتهم وأسس سياساتهم وأسرار دولهم فهو ممنوع قليلا كان أو كثيرا وليس فيه أي حرية كائنا من كان. ويالله ما تعانى فهم نقول ذلك. ومن ذلك أعني حين يضطر النساء للدفاع عن مواقف الرجال موقف الزهراء سلام الله عليه ذاك موقف زينب قدمناه لأنه أوضح وأشهر لا موقف الزهراء أيضا كذلك موقف الزهراء سلام الله عليها حين اضطر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى البقاء في بيته حوالي 20 عاما. هي سهلة انت اقعد في بيتك 20 عاما سبحان الله. وانما كانت الفرصة الرئيسية والكلمة الشجاعة موجودة للزهراء سلام الله عليها والتي كانت شكليا تتخذ صورة المصلحة الشخصية عن المطالبة بفدك وموارد فدك وارباح فدك ولكنها في الحقيقة ذات مصلحة عامة واقعية وهي المطالبة بإمامة زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه وخلافته وتسنمه منصب الرئاسة الفعلية والقيادة في المجتمع. وقد أبليت الزهراء في ذلك بلاء حسنا وجاهدت جهادا حقيقيا. وايضا كان خطابها مع اعلى مسؤول كما ارسلت في السمرانية وايضا كان خطابها مع اعلى مسؤول في الدولة يومئذ فلم تكن تحفل بالشدائد ولا تجبن عند المكاره وانما تقول له بصراحة ماذا تقول فدونكها مخطومة مرسولة يعني ناقة في ابهى حلتها اي حجتنا في امها صحتها فدونكها مخطومة مرسولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ومن جملة خطبها الواضحة والصريحة بالمطالبة بحق زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة والإمامة ورعاية المجتمع حق رعايته قولها: ويحهم أسامعيها ويحهم أنا زحزحوها الروافع الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الوحي ومهبط الروح الأمين الطبن بأمور الدنيا والدين أو الطبين بأمور الدنيا والدين والطبين هو الخبير. ومن هو الخبير؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. زحزحوها عنه ودفعوها إلى غيره. أقرأ العبارة بس أسابيع. ويحهم أن زحزحوها عن أمير المؤمنين عن روافق الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الأمين الطبن أو الطبين بأمور الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين. وما نقموا من أبي الحسن أشعدوا وما نقموا من أبي الحسن نقموا والله نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله تقسم زهاتها الله عليها وبالله لو تكافأوا على زمام نبلة رسول الله صلى الله عليه وآله لثار بهم خيرا سجحا. صلت على المجتمع وحكم المجتمع شلون يصير لذيذة وشلون كلهم يرتاحون. لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه ولا أوردهم منحلا رويا أظفارا تصفح غشوتا ولا يترنق جانبا ولا أصدرهم بطانا قد تحرى بهم الري قد تحرى بهم الري هم شبعانين وهم ريانين غير متخل منهم بطائل بعلمه الباهر وردعه ثورة الساغب الذي هو الجائع ولفتحت عليهم بركات من السماء وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. ثم تقول: إلى أي لجأ أي إلى أي ملجأ من اختاروا حبيبي إلى أي لجأ لجأوا واستندوا وبأي عروة تمسكوا ولبئس المولى ولبئس العشير استبدلوا والله الذنابة بالقوادم والعجز بالكاهن فرغما لمعاطف قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا فرغما عليه على انفهم فرغما لمعاطف قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهي تقول لاحظ وهي تقول هذا الكلام البليغ والبيان الفصيح بقلب شجاع وإرادة قوية وكلام لا يفهمه إلا أهلوه وهي من العمر فرجلها سبحان الله وهي من العمر حوالي 19 سنة أو أقل ابنها شابة صغيرة ولكنها المعجزة الكثيرة. فهل في العالم اليوم أو في أي يوم واحدة تستطيع أن تتكلم رجل عمره 19 سنة يتكلم بمثل ذلك؟ ماكو حبيبي تستطيع. فهل في العالم اليوم واحدة تستطيع أن تتكلم بمثل هذه المرامين العالية؟ وهل في أجيال الإسلام وغير الإسلام مثل ذلك؟ ما موجود طبعا. كلا تابناك الملوك والمثقفات والواصلات الى درجات عليا في الدنيا والاخره او في الدين وانما كان ذلك امرا فريدا حسب مستواها العالي بصفتها بنت الرسول وزوج الوفي وام الحسنين سلام الله عليهم اجمعين. لاحظوا سبحان الله حتى زينب العقيله سلام الله عليها على عظم جهادها لم تكن مثل الزهراء سلام الله عليها. الزهراء ابلغ نطقا اكيدا الوحده وثانيا اصغر عمرا اكيدا ربما 20 سنة الفرق او اكثر. زينب كانت اكبر في زمانها من الزهراء في زمانها. فعلى 20 سنة ما تروح مصر لابد انها هي شنو مجربه وواعيه واجتماعيه لعله نقدر نقول انه لها باب جوافع. اما وعد 19 سنة فهذا هو المعجز الباهره الذي لا معجز مثله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بما حمد الله به نفسه ولا اله الا الله بما هلل الله به نفسه وسبحان الله بما سبح الله به نفسه والله أكبر بما كبر الله به نفسه والحمد لله بما حمد الله به عرشه وكرسيه ومن تحته ولا إله إلا الله بما هلل الله به عرشه بما هلل به عرشه وكرسيه ومن تحته وسبحان الله بما سبح الله به عرشه وكرسيه ومن تحته والحمد لله بما حمد الله به خلقه ولا إله إلا الله بما لا والحمد لله بما حمد الله به خلقه ولا إله إلا الله بما هلل الله به خلقه وسبحان الله بما سبح الله به خلقه والله أكبر بما كبر الله به خلقه الحمد لله بما حمد الله به ملائكته وسبحان الله بما سبح الله به ملائكته والله أكبر بما كبر الله به ملائكته والحمد لله بما حمد الله به سماواته وأرضه ولا إله إلا الله بما هلل الله به سماواته وأرضه وسبحان الله بما سبح الله به سماواته وأرضه والله أكبر كلما كبر الله به سماواته وأرضه والحمد لله بما حمد الله به رعده وبرقه ومطره ولا إله إلا الله بما هلل الله به رعده وبرقه ومطره وسبحان الله به بما سبح الله به رعده وبرقه ومطره، والله اكبر بما كبر الله به رعده وبرقه ومطره، والحمد لله بما حمد الله به كرسيه وكل شيء احاط به علمه، ولا اله الا الله بما هلل الله به كرسيه وكل شيء احاط به علمه، وسبحان الله بما سبح الله به كرسيه وكل شيء احاط به علمه، والله اكبر بما كبر الله به كرسيه وكل شيء احاط به علمه. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك وأعظم تحياتك وأكبر كراماتك، كما صليت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتعرض الآن إلى الفكرة الثانية المرتبطة في الزهراء سلام الله عليها، وهي أنها طالبت، لاحظوا، وهي أنها طالبت بعد وفاة أبيها بفدك، وهي أرض كانت تحت سيطرة اليهود في الجاهلية وأول الإسلام، وبعد وفاة خيبر التي أخضع فيها نبي الإسلام اليهود فيها وأذلهم، صالحهم على أن تكون أرض فدك ملكا للنبي صلى الله عليه وآله، وهم عمال وفلاحون فيها ويدفعون الوارد إليه صلى الله عليه وآله. بالنسبة التي تتم الاتفاق بينهما عليها، وبقي الأمر على ذلك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد وفاته وضعت الدولة باللغة الحديثة، وضعت الدولة يدها على هذه الأرض، وذهبت مصادرة إليهم، وحرم منها ورثة النبي صلى الله عليه وآله، فجاءت الزهراء سلام الله عليها وطالبت بإرجاعها إليها. والسر في ذلك ليس هو الطمع في الدنيا، وإنما كان وارد هذه الأرض، وإنما كان وارد هذه الأرض كبيرا نسبيا، فمن المطلوب أن يكون هذا الوارد بيد الزهراء سلام الله عليها وزوجها، يفرحانه في مصلحة المجتمع والمسلمين، وبالتالي يقوى بها حالهم الاقتصادي والاجتماعي، ويستطاع به الدفاع عن حقهم المحترم والمرسوم. ومن المؤسف ان يذهب هذا الوارد الكبير الى الدولة التي تعتبرها الزهراء سلام الله عليها ظالمة وغاصبة وغير مشروعة، وحسب فهمي فان هذا بعينه هو السبب في مصادرة الدولة لهذه الارض لكي يكون واردها لها اي للدولة، وتتقوى بها اقتصاديا واجتماعيا، ويحرم عنها الزهراء وامير المؤمنين سلام الله عليهما، وتسلب عنها او عنهما القوة الاقتصادية والاجتماعية كما يتصور الحاكمون يومئذ. وفي اعلام النساء لعمر رضا كحالة الجزء الرابع صفحة 124 في ترجمته للزهراء سلام الله عليها قال: وقال علي بن مهنا العلوي: ما قصد ابو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها اي فدك الا ان يتقوى علي بحافلها وغلتها على المنازعة في الخلافة. ومن هنا يتضح انها انما طالبت بفدك لاجل نصرة زوجها، او قل لاجل نصرة الحق المتجلي بزوجها والمصلحة العامة المتعلقة به. فمطالبتها بفدك لها كلا المعنيين الصحيحين، مطالبتها بخلافة زوجها اولا، ومطالبتها بقوة زوجها اقتصاديا ثانيا. وليس فيه اي احتمال كونه من طلب الدنيا، وكيف يكون ذلك وزهدها وزهد زوجها امير المؤمنين عليهما افضل الصلاة والسلام اشهر من ان يذكر، وهما اللذان نزل في حقهما قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والفكرة الآن هي أن أرض خدك هل هي ميراث للزهراء سلام الله عليها من أبيها أو أنها نخلة وهدية أهداها إليها في حياته، وهي أي الزهراء سلام الله عليها قد ذكرت كلا الأمرين في خطبها وكلماتها. أما المطالبة بالإرث فأكثر من مرة، منها قولها حسب الرواية وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويا معشر المهاجرين أبتزوا إرث أبي بالكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا. وأما المطالبة بالهبة فعن شرح ابن أبي الحبيب أن فاطمة لما كلمت أبا بكر بكى ثم قال يا ابنة رسول الله والله حسب وجهة نظري والله ما ورث أبوك درهما ولا دينارا، وأنه قال إن الأنبياء لا يورثون أو لا يورثون. فقالت سلام الله عليها إن فلك وخضع لي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فمن يشهد بذلك؟ تحتاج إلى شهادة مدعية كأنها غير معصومة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه فشهد، وجاءت أم أيمن فشهدت. ورد شهادتهما على اتحاد الى اخر القضية. ومن الواضح ان الذي يكون في صالح دعوة الزهراء سلام الله عليها هو الهبة، لان الارض كلها ستكون لها دون الارث، لانها ستكون مقسمة بين الورثة وهم البنات والزوجات جميعا، وليس للنبي من التركة بحيث تقع ورثتك برمتها وجميعها في حصة الزهراء فقط. إلا أن هذا يمكن الجواب عليه بوضوح، وذلك بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول إن الزوج أو الزوجات لا يرثن من الأرض، وهذا عندنا موجود لا عينا ولا قيمة، أقلا الشيء الإجماعي أنهن لا يرثن عينا سقيمة مختلفة. فإذا أرصدك لا تصل إلى زوجات ولا كبر منها. الأمر الثاني أنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا، ليس له صلى الله عليه وآله من بنات إلا الزهراء سلام الله عليها. أما الأخريات فلم يثبت كونهن بناته، بل هن بنات السيدة خديجة رضوان الله عليها من زوج آخر كانت عنده قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وآله. إذن فستكون كل الأرض الزهراء سلام الله عليها. ومن الملاحظ أن الرجل لم ينكر ملكية رسول الله صلى الله عليه وآله بالأرض، وإنما أنكر انتقال المال بالميراث منه بصفته من الأنبياء، لأن الأنبياء لا يورثون. وللحجه عليه بقوله تعالى وورث سليمان داوود، مع أنهما معا من الأنبياء. إذن فالأنبياء يورثون، وقانون العرث شامل للجميع. والمهم الآن هو التساؤل عن صحة الإرث أو الهبة، وكلاهما قالته الزهراء، وكلاهما ينتج ملكيتها للأرض كلها. وجواب ذلك يكون على وجوه الوجه الاول ان المراد من الارث الهبة. قالت ارث وخطرت الهبة لانها هبة من الوالد الى ذريته، والذرية ترث الوالد عادة وشرعا، فكأن كل مال انتقل من الوالد الى ذريته هو من قبيل الارث حقيقة او مجازا. اذا تقصد او من الممكن ان تقصد من الارث الهبة. الوجه الثاني انها تنزل في الدعوى على ما نعبر في العلوم العقلية، كأنها سلام الله عليها تريد ان تقول انه صلى الله عليه وآله قد وهب لي العرش، ولكن لو تنزلنا عن ذلك وانكرنا الهبة كانت الارض ارثا لي، لانها اذا لم تكن الهبة حاصلة فقد بقيت الارض على ملك الوالد على ملك النبي صلى الله عليه وآله الى حين وفاته، فتذهب ارثا الى الذرية وهي الوالدة الوحيدة للارض كما سمعنا. الوجه الثالث ان مرادها سلام الله عليها جعل الحجة بين احد شقين احتمالين، نعلم اجمالا بحصول احدهما لا محالة، هو اما الارث واما الهبة، وكلاهما سبب لملكيتها الارض، فتكون الارض باي من السببين ملكا لها، والمفروض ان احد السببين قد حصل فعلا ويقينا. الوجه الرابع انه من الملحوظ انها سلام الله عليها حينما اكدت على شمول قانون الارث لها من تركة ابيها لم تذكر ارض صدق، بل ذكرت القاعدة العامة دون التطبيق او الكبرى دون الصغرى، بل ذكرت يعني انها لم تقل اذا فارض صدق تكون لي بالميراث لا يستفاد ذلك من خطبها، وانما ذكرت ارض صدق فقط عند الهبة، وقالت قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا معناه ان ذكر الميراث وان كان صحيحا الا انه لمجرد الاحتجاج على الخاصمة، ويستفاد منه من ناحيتين، من الاحتجاج على الميراث يستفاد من ناحيتين، الناحية الاولى انه لو انكر الهبة اذا يتعين الميراث في ارض فتك، الناحية الثانية على حروف وعلى قل ما يلاحظ ان قانون الارث كما يشمل الارض يشمل غيرها، وكما يشمل البنت يشمل الزوجات، وهذا ينتج عدة نتائج، منها ان الزهراء سلام الله عليها لم تعطى عمليا من ارث ابيها اي شيء، فانه صلى الله عليه واله كان يسكن جارا فيها بعض الاثاث البسيط، وقد حرمت الزهراء منها كما حرمت من فدك بعنوان ان الانبياء لا يورثون، ومنها ان الزوجات زوجات النبي امهات المؤمنين اعطينا ارثهن كاملا بل زائدا، لان حصة الزهراء وهي الاكبر طبعا بصفتها بنتا اعطيت للزوجات، فتصرفنا في كل ميراث النبي صلى الله عليه واله حتى فيما يرتبط بالدار والاثاث. ومن هنا قال الشاعر لك التسع من الثمن وفي الكل تصرفت، الثمن ما هو حق الزوجة واحدة او متعددة، أيوة. التسع ما هو ان النبي صلى الله عليه وآله توفى على تسع زوجات حرائر بالعقد الدائم، اذا الثمن يقسم تسع اقسام بين تسع زوجات، كل واحدة لها تسع من الثوم تسع الثوم، ومع ذلك وفي الكل تصرفت كما يقول. فإذا كان الأنبياء لا يورثون، إذا فهم لا يورثون الزوجات كما لا يورثون البنات، صافية المسألة، إلا أن المنع عمليا ودنيويا يختص بالبنات باعتبارات ومصالح دنيوية ظالمة بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.